السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا زلت أتناول بيان جوانب مختلفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والسرايا، ونجد المصادر التاريخية ذكرت سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وكانت ناحية غمر المزروق في ربيع الأول في العام السادس الهجري. لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بصددها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عكاشة بن محصن، وكان من المهاجرين، أميرا على 40 مسلما لمواجهة قبيلة بني أسد الذين كانوا معسكرين بالقرب من عين ماء تدعى الغمر، وكانت على مسافة بضعة أيام من المدينة ناحية مكة. وصلت سرية عكاشة مسرعة إلى الغمر للحيلولة بين شرور بني أسد الذين كانوا يخططون ضد المسلمين. فلما وصلوا هناك علموا أن بني أسد بلغهم خبرهم، فتفرقوا هنا وهناك، فرجع عكاشة وأصحابه إلى المدينة ولم يقع أي قتال. وكذلك نجد ذكرى سرية محمد بن مسلمة التي وقعت في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه في 10 نفر إلى بني ثعلبة وبني عوال، وهم بذي القصة، وبينها وبين المدينة 24 ميلا طريق الربذة. فوردوا هنالك ليلا فأحدق بهم العدو وهم نيام، وكانوا 100 رجل، فلم يفطن لهم المسلمون إلا وهم قد حاصروهم. فقام محمد بن مسلمة من فوره وحمل قوسه وصاح بين أصحابه بأن يأخذوا سلاحهم، فاستيقظوا جميعا، فترامى الطرفان ساعة من الليل، ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم إلا محمد بن مسلمة الذي وقع جريحا، فضرب كعبه حتى لم يقوا على الحراك، فجرده القوم من الثياب وذهبوا. فمر بمحمد بن مسلمة والشهداء الآخرين رجل من المسلمين فقرأ: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمع محمد بن مسلمة صوته تحرك، فأطعمه الرجل وحمله على راحلته حتى ورد به إلى المدينة. ونجد ذكرى سرية سرية أرسلت للانتقام من الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة وتسمى سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بصددها لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوضاع، أي شهادة أصحاب محمد بن مسلمة في ذي القصة، بعث أبا عبيدة بن الجراح وكان من قريش ومن كبار الصحابة إلى ذي القصة لينتقم منهم. وفي هذه الأثناء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني ثعلبة ينوون الهجوم على ضواحي المدينة، فبعث 40 من أصحابه الأكفاء تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وأمرهم بالمسير ليلا والوصول إلى مكان القوم في الصباح الباكر. فخرج أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وداهم القوم عند صلاة الفجر، فسقط في أيديهم نتيجة الهجوم المباغت، ولاذوا بالفرار واختفوا في الجبال المجاورة بعد مقاومة بسيطة. فأخذ أبو عبيدة بن الجراح الغنائم ورجع إلى المدينة. والصحابيان اللذان ذكرا في هذه المهمة الحربية، أعني محمد بن مسلمة وأبو عبيدة بن الجراح، كانا من كبار الصحابة. كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه بطل مهمة قتل كعب بن الأشرف اليهودي، بالإضافة إلى شمائله وكفاءاته، حيث لقي هذا المفسد مصيره على يده. كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنصاريا من قبيلة الأوس، كان من المستشارين المقربين لدى سيدنا عمر في خلافته رضي الله عنهما، وكان يبعثه لتحري الشكايات المرفوعة إليه ضد عماله. عندما فتح باب الفتنة الداخلية بين المسلمين بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، كسر محمد بن مسلمة سيفه على حجر وأخذ مكانه عصا. وعندما سئل عن ذلك قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ المسلمون يقتتلون فيما بينهم فاكسر سيفك والصق بيتك كالتساق أرضية الغرفة بها. لعل هذا الحكم كان خاصا بمحمد بن مسلمة أو بهذه الفتنة، وإلا فإن التصدي للفتن الداخلية أحيانا يكون خدمة دينية عظيمة. والصحابي الآخر هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، والذي كان من كبار الصحابة ومن قريش، ومما يدل على مكانته السامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه أمين الملة، وكان واحدا من الصحابيين اللذين عداهما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أهلا للخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو عبيدة شهيدا بالطاعون في عهد خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم هناك سرية زيد بن حارثة الذي بعثت إلى بني سليم. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بصددها في ربيع الأول من العام السادس الهجري بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم نفرا من المسلمين بقيادة مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. كانت هذه القبيلة مقيمة في الجموم، وكانت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم منذ مدة، وقد ساهمت ضد المسلمين في غزوة الخندق مساهمة بارزة. لما وصل زيد بن حارثة مع أصحابه إلى الجموم الواقع على بعد حوالي 50 ميلاً من المدينة، وجدوا المكان خالياً، لكنهم وجدوا هنالك امرأة من مزينة اسمها حليمة، وكانت من أعداء الإسلام، فأخبرت المسلمين عن مكان يرعى فيه بعض بني سليم مواشيهم، فاستفاد زيد بن حارثة من هذه المعلومة وداهم القوم هنالك، ففزع أكثرهم من هذا الهجوم المفاجئ وهربوا هنا وهناك، غير أن بعضهم وبعض مواشيهم وقعوا في أيدي المسلمين فأخذهم زيد إلى المدينة. وبالصدفة كان من بين أولئك الأسرى زوج حليمة المزنية، أيضا كان زوجها أسير حرب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح حليمة، بل أطلق سراح زوجها أيضا بدون فدية، وذلك نظير ما آتت المسلمين من معلومات، فعادا كلاهما فرحين مسرورين إلى وطنهما. وهناك سرية زيد بن حارثة المرسلة إلى العيس، وقد وردت تفاصيلها في كتاب سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كالآتي: في جمادى الأولى من العام السادس الهجري بعث النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سرية قوامها 170 صحابيا تحت إمرة زيد بن الحارثة، وقد كتب أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية للتصدي لعير قريش كانت قادمة من الشام، علما أن قوافل قريش هذه كانت مسلحة دوما، وكانت تمر بالقرب من المدينة ما بين مكة والشام، وكانت تمثل خطرا دائما للمسلمين، كما كانت تحرض قبائل العرب ضد المسلمين حيثما مرت، وبسبب ذلك اشتعلت نار خطيرة من العداوة ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد، لذلك كان من الضروري وقفهم. باختصار، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القافلة أرسل إليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي تقدم بحذر شديد حتى فاجأ القافلة في موقع العيس. العيس موضع يقع على مسافة 4 أيام من المدينة باتجاه البحر، وبما أنه كان هجوما مفاجئا لم يستطع أهل القافلة مواجهة هجوم المسلمين وفروا تاركين متاعهم. أسر زيد بعض الأسرى واستولى على متاع القافلة وتوجه إلى المدينة وحضر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحداث نجد ذكر أسر أبي العاص بن الربيع واعتناقه الإسلام، وتفصيل ذلك كما يروي ابن إسحاق أن أبا العاص بن الربيع خرج قبيل فتح مكة تاجرا إلى الشام بمال له وأموال لرجال من قريش، ولما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لاقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأسروا أفراد القافلة. وكتب ابن سعد أن زيدا أسر هذه القافلة التي كان فيها أبو العاص وأحضرهم إلى المدينة. وقال الإمام الزهري وابن عقبة: إن أبا بصير وأبا جندل ورفاقهما هم من أصابوا أموال قافلة أبي العاص وأسروهم، وكان مقرهم في سيف البحر، وقد سبق ذكر سيف البحر وهو ساحل البحر في نواحي العيس، ولم يقتل أي منهم ما أحدا من أفراد القافلة، لأن أبا العاص كان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان زوج ابنته. في إحدى الروايات فر أبو العاص من سرية زيد بن الحارثة، فلما عاد المسلمون بأموال القافلة أقبل أبو العاص إلى المدينة ليلا حتى دخل على زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته، ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الصبح وكبر الناس معه صرخت زينب من صفة النساء وهو المكان المخصص للنساء، وفي رواية أخرى قامت على باب بيتها فنادت بأعلى صوتها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت الآن من زينب ما سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم. وفي رواية قال: وقد أجرنا من أجارته زينب. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فدخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه، فقبل. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بني، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له، لأنه كافر وأنت مسلمة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال لهم: إن هذا الرجل منا، أي من أقربائي، حيث علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له، لم يأمرهم بل قال: إن تحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم، أي لا اعتراض لي على ذلك، فأنتم أحق به. فقالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه. وعند ابن عقبة فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير وما أخذ لهم، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: إنا صاهرنا ناسا وصاهرنا أبو العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا، وإن زينب سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبو العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى، سرحهم ورد إليهم كل شيء حتى العقال. قال ابن أسحاق: ومحمد بن عمر ردوا عليه كل شيء، حتى أن الرجل ليأتي بالدلو ويأتي الرجل بالشنة والأدوات، حتى أن أحدهم ليأتي بالشذاذ، حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا. ثم احتمل أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم قام فقال: يا أهل مكة، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ يا أهل مكة، هل أوفيت ذمتي؟ قالوا: اللهم نعم. فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال أبو العاص: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده، أي عند النبي، حين كنت في المدينة، إلا أني خشيت أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن ذلك ما يلي: كان من بين الأسرى الذين أسروا في سرية العيس أبو العاص بن الربيع الذي كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقارب السيدة خديجة رضي الله عنها المقربين، وقد أسر قبل ذلك في غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه آنذاك بشرط أن يرسل ابنته زينب إلى المدينة عند وصوله مكة، وقد أوفى أبو العاص بوعده لكنه ظل على شركه. عندما جاء به زيد بن حارثة أسيرا إلى المدينة كان الوقت ليلا، واستطاع أبو العاص بطريقة ما إرسال خبر إلى زينب يخبرها بأسره ويطلب مساعدتها إن استطاعت. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشغولين بصلاة الصبح، نادت زينب بصوت مرتفع من داخل البيت قائلة: أيها المسلمون، إني قد أجرت أبا العاص. وعندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى أصحابه وقال: قد سمعتم ما قالت زينب، والله ما علمت بشيء من ذلك، ولكن المؤمنون يد واحدة، وإذا أجار أحدهم كافرا وجب احترام ذلك. ثم التفت إلى زينب وقال: من أجرت فقد أجرناه. وأعيدت إلى أبي العاص الأموال التي أخذت منه في هذه السرية. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وقال لابنته زينب: أكرمي مثواه ولكن لا تخلي به، لأنه ليس مناسبا لك أن تلتقي به في الظروف الحالية. بعد الإقامة في المدينة لبضعة أيام عاد أبو العاص إلى مكة، لكن ذهابه إلى مكة هذه المرة لم يكن بغرض الإقامة هناك، إذ قد أنهى أموره التجارية بسرعة ونطق بالشهادتين وتوجه إلى المدينة، حيث أسلم عند وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه دون عقد نكاح جديد، أي أذن صلى الله عليه وسلم لها أن تبقى كزوجة له. تذكر بعض الروايات أنه عقد قران جديد من بين زينب وأبي العاص، لكن الرواية الأولى أقوى وأصح. كان لأبي العاص نشاط تجاري في مكة، لذلك لم يستطع الإقامة في المدينة، وبعد إسلامه عاد إلى مكة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب إقامته في مكة لم تتسنى له المشاركة في الغزوات إلا في سرية واحدة أرسلت تحت قيادة علي رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة، وقد عينه علي رضي الله عنه عاملا على اليمن. عند عودته من هناك توفيت زينب رضي الله عنها في السنة الثامنة للهجرة، ولم يعش أبو العاص طويلا بعدها، إذ توفي في السنة الثانية عشر للهجرة. ثم نجد ذكر غزوة تسمى غزوة بني لحيان، وينطق هذا الاسم بكسر اللام وفتحها، أي لحيان ولحيان أيضا. كان بنو لحيان فرعا من بني هذيل، كان وادي عسفان على بعد 3 مراحل من مكة، وكان بنو لحيان يسكنون في وادي غران الذي يقع على بعد 5 أميال شمال شرق وادي عزفان. هناك اختلاف حول العام والشهر الذي وقعت فيه غزوة بني لحيان، فبحسب العلامة ابن سعد وقعت هذه الغزوة في بداية ربيع الأول من السنة 6 للهجرة، وقال محمد بن عمر: كانت في رجب من السنة السادسة، وقال العلامة ابن إسحاق: وقعت هذه الغزوة بعد 6 أشهر من غزوة بني قريظة في جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة. وكتب العلامة الحاكم أنها كانت في شهر شعبان، وذكر العلامة ابن حزم أنها وقعت في السنة الخامسة، وقد وقال العلامة الذهبي في السنة السادسة، وقال بعض كتاب السيرة أنها في السنة الرابعة للهجرة. وقد استنتج ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أنها وقعت في جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة الموافق لسبتمبر 627 ميلادي، وكتب قائلا: هناك اختلاف بين المؤرخين حول تاريخ وقوع غزوة بني لحيان. ذكر ابن سعد أنها كانت في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة، لكن ابن إسحاق والطبري صرحا بأنها وقعت في جماد الأولى من السنة السادسة. ثم قال ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: أوافق رأي ابن إسحاق في هذا الأمر لأنه الأصح في رأيي، والله أعلم. وعن خلفية غزوة بني لحيان يكتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه مشيرا إلى حادثة أصحاب الرجيع المؤلمة قائلا: في تلك المناسبة قتل دون هوادة وبقسوة، وغدر 10 مسلمين أبرياء، وأرسلوا لتبليغ دعوة الإسلام بأمن وسلام، وكان بنو لحيان وراء هذه الفتنة كلها، وكانوا يسكنون في ذلك الوقت في وادي غران بين مكة والمدينة. وطبعا حزن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة من هذه الحادثة. ولما كان موقف بني لحيان لا يزال عدائيا ومثيرا للفتن، وكان هناك خوف من أن يتسببوا في المزيد من الفتن ضد المسلمين مستقبلا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مناسبا إداريا أن يعاقبهم حتى يأمن المسلمون من فتنهم في المستقبل على الأقل. عين النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم نائبا على المدينة، وخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه مع 200 صحابي وعشرين فرسا من المدينة متجها شمالا نحو طريق الشام، مع أن بني لحيان كانوا يسكنون في جنوب المدينة في الحجاز قرب طريق مكة. وكان سبب التوجه إلى الشمال هو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في شن الهجوم عليهم على حين غرة منهم، حتى لا يهربوا عند سماعهم خبر الهجوم. ولهذا الغرض اختار طريقا كان متروكا بوجه عام، وسار بسرعة حتى وصل إلى قرية غران حيث استشهد أصحابه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لأصحابه الشهداء، ولما علم بنو لحيان بقدومه صلى الله عليه وسلم فروا إلى قمم الجبال ولم يقبض على أي منهم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك يوما أو يومين، وأرسل مجموعات في كل اتجاه، ومع ذلك لم يتم القبض على أحد. وعند وصوله إلى وجهته المقصودة أقام هناك لبعض الوقت. تروي الروايات أنه عندما وصل صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إلى المكان الذي استشهد فيه صحابته غمرته الرقة الشديدة، ودعا للشهداء بإلحاح شديد. وقد ورد أنه عندما لم يتحقق هدف الهجوم المفاجئ على بني لحيان بسبب هروبهم إلى الجبال، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان حتى يظن أهل مكة أنهم متجه إليها. وفقا لابن إسحاق أرسل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فارسين، وبحسب ابن سعد أرسل أبا بكر رضي الله عنه مع 10 فرسان حتى يسمع عنهم قريش ويخافوا منهم. ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى كركاء الغنيم، وهو واد يبعد 8 أميال من عسفان، ثم عاد إلى عسفان دون مواجهة أحد. بعد ذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة العودة إلى المدينة، وعاد بعد 14 يوما. يكتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: في أثناء رحلة العودة دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كان المسلمون يقرؤونه عادة عند العودة من أسفارهم المهمة، وهو: آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو بهذا الدعاء عادة في أسفاره اللاحقة، وأحيانا كان يضيف إليه: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقرأ حضرته الآن ترجمة هذا الدعاء. هذا الدعاء الذي ذكره أهل السير فيما يتعلق بغزوة بني لحيان، وأكده المحدثون، يحمل في طياته حالة خاصة. ومن خلال دراسته يمكننا تقدير المشاعر التي كانت تختلج في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر. فداه نفسي في تلك الأوقات العصيبة والتي أراد أن يغرسها في صحابته. يزخر هذا الدعاء بالحرقة الشديدة لأن يزيل الله تعالى العوائق التي يضعها العدو في طريق عبادة المسلمين وتبليغ دعوة الإسلام السلمية. وفيه شكر لله تعالى على ما أزال من هذه العوائق. مثال ذلك كشخص منهمك في عمل يحبه، ثم يأتي شخص آخر فجأة ويعطل عمله ويشتت انتباهه، ولكن بعد فترة تزول هذه العوائق بفضل الله، ويجد ذلك الشخص فرصة للعودة إلى عمله المحبوب. المشاعر التي ستنبعث في قلب هذا الشخص في مثل هذا الموقف هي نفسها المخفية في هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إننا بعد التحرر من هذا التدخل المؤقت في سفرنا نعود إلى تلك الحالة التي نستطيع فيها قضاء الوقت في ذكر ربنا والحصول على فرصة لإنشاد أناشيد الحمد له. نعم، ذلك الإله الذي حفظنا من قبل في مناسبات عديدة من فتن الأعداء ومنحنا السلام، فكم هي مباركة هذه العاطفة ورائعة وآمنة. لكن المؤسف أن بعض أعداء الإسلام مع ذلك لا يكفون عن الاعتراض، ولا يزالون يقولون إن الهدف الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان فتح البلاد بعساكره وطلب الدنيا. ثم هناك سرية زيد بن حارثة، وكان في جمادى الآخرة من السنة السادسة من الهجرة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن الحارثة إلى بني ثعلبة بن سعد في موضع طرف، وهو اسم بئر لبني ثعلبة على بعد 36 ميلا من المدينة على طريق العراق. فخرج سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه مع 15 نفرا، وحين وصل إلى طرف أخذوا الجمال والشياه، وخاف البدو المقيمون هناك وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم فهربوا. ساق سيدنا زيد المواشي إلى المدينة، ثم خرج بنو ثعلبة بحثا عنهم، لكنهم لم يتمكنوا من القبض على الصحابة، وكان عدد الجمال التي ساقوها 20، وقد غابوا عن المدينة 4 ليال لهذه المهمة ولم يحدث القتال. وكان شعار المسلمين في هذه السرية: أمت أمت، والبقية مستقبلا إن شاء الله. الظروف السائدة في العالم في هذه الأيام يعرفها الجميع. الأوضاع التي ظهرت في سوريا لا تزال غير واضحة. يقال إن الحكومة الظالمة والطاغية قد انتهت، لكن أدعو الله تعالى أن تكون الحكومة القادمة عادلة. يكرر القادمون الجدد دعواهم أنهم سيعدلون، لكن ما نراه عادة هو أنه عندما يحصل الثوار على السلطة يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأحمديين في تلك المناطق. يكتب المحللون أن الناس يحتفلون بنهاية الظلم، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل. إسرائيل أيضا تهاجم هذه المناطق بدون سبب. تبدو نواياهم ضد العالم الإسلامي خطيرة، ومن هذا المنطلق ليس ثمة بلد آمن. من هذا المنطلق أدعو من أجل باكستان وإيران وباقي البلدان أيضا، نسأل الله تعالى أن يهب المسلمين الحكمة والوعي، وأن ينهي الطائفية والجشع للسلطة، وأن يوحدهم. إذا استمرت هذه التصرفات من المسلمين، فكيف يمكن أن يساعد الله هؤلاء الظالمين الذين يقتلون شعبهم؟ على أي حال، أكثر من الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يحمي كل أحمدي من شر هؤلاء. أما الأحمديون فليسوا آمنين من أيدي هؤلاء المسلمين المزعومين، ولا من أيدي غير المسلمين المعادين للإسلام. رحمنا الله تعالى وحفظنا من كل شر وخطر. وكذلك تحدث في العالم كوارث كثيرة هذه الأيام. ففي الأيام الماضية ضرب طوفان جزر مايوت، حيث يوجد أحمديون هناك، وهم بفضل الله في أمان، والجماعة تقدم الخدمات هناك، وقد أشادت الحكومة بذلك. وفي حين يبيع الناس الطعام بأسعار باهظة والجياع لا يجدون ما يأكلون، تقوم الجماعة بفضل الله تعالى بخدمة الناس وإطعامهم. فادعوا الله تعالى أن يحفظها هذه الجزر من الكوارث الطبيعية. بعد الصلاة سأصلي جنازة المرحومين. الجنازة الأولى هي للشهيد أمير حسن موراني، كان ابن السيد دور محمد من نصرة أباد في محافظة ميربور خاص، استشهد في الأيام الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان عائدا من المسجد إلى بيته عندما أطلق عليه الرصاص فأردي شهيدا. كان المرحوم موصيا، ترك وراءه والدته وزوجته وولدين وثلاث بنات وإخوة وأخوات. وبحسب التقرير الوارد، كان أمير حسن عائدا إلى منزله بعد صلاة التهجد وصلاة الفجر جماعة في 13 من ديسمبر، وكان معه ابنه عزيزي تيمور البالغ من العمر 12 عاما. هناك شارع بين منزله والمسجد، وكان المرحوم قد عبر الشارع بالكاد إذ اقترب منه شخصان مجهولان ملثمان على دراجة نارية، فسألاه عن اسمه، وعندما تعرفا عليه أطلقا عليه النار. أصابت المرحوم 5 طلقات نارية فأردي شهيدا على الفور. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك ثم هرب المهاجمان من الموقع، وقد حفظ الله تعالى ابنه العزيز تيمور بشكل إعجازي، وهو أبدى شجاعة ومعنوية كبيرة وأبلغ أحباء الجماعة بالحادث. دخلت الأحمدية إلى عائلة الشهيد من خلال والد جده من قبل الأم السيد دهني بخش، الذي بايع في عام 1937 في عهد الخلافة الثانية. ولم يكن جد الشهيد من قبل الأب أحمديا، ولكن باقي العائلة بما فيهم أعمامه قبلوا الأحمدية. بايع والد الشهيد المرحوم دور محمد في عهد الخليفة الثاني عام 1964 من خلال الأستاذ سيد داود مظفر شاه، الذي كان يعمل هناك في أعمال الزراعة في ذلك الوقت. كان الشهيد يعمل في الزراعة، وكان يعمل أيضا كحارس في نصرة أباد منذ فترة، وخدم كقائد لمجلس خدام الأحمدية، وكان يخدم الجماعة وقت استشهاده سكرتيرا لوقف نو. كان له علاقة قوية من الإخلاص والوفاء مع الخلافة، كان مضيافا وذا طبع حليم. تقول والدته: إنه لشرف عظيم لنا أن ابني نال الشهادة، وإذا احتاج الأمر للتضحية بابن الآخر من أجل الجماعة فسأفعل. إنها أم شجاعة جدا. كان دائما يهتم بإخوته بعد وفاة والده، لم يكن يرد سائلا خالي اليدين. كانت جارته غير أحمدية كفيفة، وكان يعتني بما عزها وأطفالها ويأخذ الأطفال إلى المدرسة. كان ملتزما جدا بصلاة الجماعة. كتب أمير الجماعة في محافظة مير بور خاص أن المرحوم كان يترك كل أعماله ويحضر للخدمة في كل برنامج للجماعة. ولقد لاحظت فيه تغييرا ملحوظا خلال الشهر الماضي، حيث أصبح من عادته اليومية فتح المسجد قبل الفجر وأداء النوافل. كان يبدو وكأنه قد ولد أمير حسن جديد. يقول الأستاذ خالد بلوتش، وهو أستاذ في الجامعة وقريب للمرحوم: إن من أبرز صفاته الشجاعة مساعدة الآخرين. كان دائما يناقش الأمور الروحانية عند اللقاء، وخاصة كيفية تحسين العلاقة بين الله وعباده. كتب مرب آخر أن الشهيد كانت له علاقات طيبة مع غير الأحمديين في المنطقة. جاء الناس من أماكن بعيدة للتعزية بوفاته، وقال الجميع إنه كان شخصا محبا للجميع ويساعد كل من في ضيق. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويرفع درجاته ويحفظ أولاده. الجنازة الثانية هي لمولانا السيد عبد الستار رؤوف المبلغ في ماليزيا، الذي توفي مؤخرا عن عمر يناهز 75 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان قد نال شرف قبول الأحمدية في 15 من يناير عام 1973، ثم التحق بالجامعة الأحمدية في ربوة في أكتوبر 1977، وأكمل دورة المبشرين. خدم الجماعة في بلدان مختلفة. عين مبلغا في إندونيسيا عام 1985، ثم أرسل إلى جزر فيجي حيث خدم عدة سنوات، ثم أعيد إلى إندونيسيا وأرسل إلى ماليزيا فنشر الدعوة هناك، ثم عين مبلغا في فيتنام لبضع سنوات، ثم عاد للخدمة في ماليزيا. كان خدوما مخلصا، ترك وراءه زوجة وابنة وثلاثة أبناء. كتب معارفه أنه كان مكرسا تماما للجماعة، وكان يحث الإخوة على التضحية والوقف. كان ودودا ويستر عيوب الآخرين، فبجهوده لنشر الدعوة انضم الكثيرون إلى الجماعة. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا حدود له. كلما ذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه. عندما كان يطلب منه الخدمة في بلدان أخرى، كان يترك زوجته وأطفاله خلفه ويذهب دون تردد، وكان دائما مستعدا للتضحية من أجل الجماعة. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويرفع درجاته ويوفق أبناءه لمواصلة حسناته.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.